بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الرأو شرح هداية الطالب عبد الله بن حسين الفقيه الأنقال رضي الله تعالى عنكم: فرع تكره كراهة تحريم في غير حرم مكة، ولا تنعقد صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة وعند طلوعها، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع قدر رمح، وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب، إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليه، وصلاة كسوف وتحية مسجد لم يدخل إليه بنيتها فقط، وسجدة شكر فلا تكره في هذه الأوقات، وتحرم الصلاة وتصح في الثوب الحرير وما أكثره حرير للرجل، وكذا إذا صلى بخاتم من ذهب لحرمته عليه كما يأتي، وفيما حرم لبسه على المحرم من ستر ومحيط، وتحرم ولا تنعقد أيضا في مسألتين: إذا زاد الداخل وقت الخطبة على ركعتين، وإذا تنفل الجالس بعد صعود الخطيب على المنبر.
باقي كم أسطر قبل ما نقول وأعلم أنه جب أذر خمس موسعون إلى أن يبقى من الوقت ما يشاء
مجبه. وعلم أن وجوب هذا الخمس موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، وإذا أراد تأخيرها إلى أثناء الوقت لزم العزم على فعلها في الوقت، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها لم يعصي بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه. وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وأهل محبته ممن لاتباعه تحرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن سار في دربهم وجرى بذاك المجرى إلى يوم الوقوف بين يدي رب الورى، وعلينا معهم وفيهم، ولا يزال يذكرنا بالمسائل المتعلقة بشأن الصلاة والفقه في الصلاة، والصلاة أهم ما تفقهنا فيه في دين الله تبارك وتعالى، لأنها عماد دين الله، ولأنها الصلة بيننا وبينه تعالى في علاه. وقال: وجوب كل من الخمس الصلوات المفروضة علينا في اليوم والليلة التي نحوز من الأجر لها أجر 50 موسع من عند دخول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، فله أن يصلي في أي ساعة شاء مع ما تقدم من تقسيم الوقت إلى وقت فضيلة وهو الأول وأول وقت كل فريضة من هذه الفرائض بمقدار ما يسع من عند الأذان ومن عند دخول الوقت ما يسع أذانا وإقامة وإزالة نجاسة وطهارة حدث وستر عورة وأداء راتبة وأداء فرض مع اعتبار السنن فيه والوقوف عند آيات الرحمة والعذاب وما إلى ذلك ما تقدم معنا. فإذا انتهى مقدار هذا الوقت فقد خرج فضيلة أول الوقت، ثم يأتي وقت اختيار في عدد من الفرائض كالاختيار في صلاة العصر إلى أن يصير كل شيء مثلا، الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل، الاختيار في الصبح إلى الإسفار، كما يأتي أيضا الاختيار في الظهر بخصوص من كان يصلي جماعة في شدة الحر في قطر حار فيبردون بها ويأخرون. فيأتي وقت الاختيار بعد وقت الفضيلة، بمعنى أن الذي يؤدي الصلاة في وقت الفضيلة يثاب ثوابا كبيرا، والذي يتداركه في لا وقت الاختيار له في ذلك ثواب دون ثواب من أداها في وقت الفضيلة. ولكن ما بعد ذلك ذهب الفضيلة من حيث الوقت، وبقي أمر الجواز إلى هذا الوقت الذي أشار إليه بقوله إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ثم من الأوقات ما فيه وقت كراهة، وذلك في الصبح تأخيرها إلى الحمرة، وفي العصر تأخيرها إلى الإصفراء. ووقت الكراهة يلحق المؤخر في الصلاة إلى هذا الوقت لو ملا، ولكن وقت الحرمة أن يأخرها حتى لا يبقى ما يسعها فيلحقه إثم أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما لا يسع هذه الصلاة. وقد تقدم معنا المسألة في التسمية الأداء والقضاء، ومتى تسمى أداء وقضاء، وقلنا أنه إذا أدرك ركعة في الوقت سميت أداء، ولا ينفعه تسميتها أداء إذا لم يبقى ما يسعها من الوقت من حيث الحرمة فهو ماثوم. وإن سمينا الصلاة أداء ذكرنا قول الحنفية أن من أدرك التكبيرة فهي أداء. يقول: واعلم أن وجوب هذه الخمس الفرائض موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، فإذا لم يبقى إلا ما يسعها فقط صار وجوبها مضيقا غير موسع، يعني تجب المبادرة فيه. فالوجوب الموسع لا تلزم فيه المبادرة، والوجوب المضيق يلزم فيه المبادرة. وقال الحنفية إلى أن يبقى مقدار التكبير فيضيق عليه، ولكن قال بعض علمائهم إلى أن يبقى ما يسع ركعات الصلاة، وهو كذلك عندهم في المغرب. في غير المغرب فمعتمد المذهب عندهم إلى أن يبقى مقدار التكبيرة، إلا المغرب مقدار 3 ركعات، وفيه القول الثاني عندهم إلى أن يبقى ما يسع الركعات، وهو الذي عليه الجمهور. فإذا لم يبقى من وقت الصلاة إلا ما يسعها وجبت المبادرة والمباشرة ليوقع الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وأشرنا إلى ما يستنتج ويؤخذ من هذا التوقيت الإلهي من حسن توزيع العمر واغتنامه وترتيب الإنسان لأعماله وربطها بالأوقات. وفي هذا المسلك جاء مسلك النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة إذا عمل عملا أثبته. فيأتي التعيين والتحديد للأعمال أوقاتا معينة لا يسمح بتفويتها ولا بغير ذلك العمل المقرر المعين فيها ما لم يطرأ طارئ أو يعرض ما هو أفضل أو يتوجع عليه واجب معين. قال: وإذا أراد تأخيرها إلى أن يبقى ما يسعها إلى أثناء الوقت إلى أن يبقى ما يسعها لازم العزم على فعلها في الوقت. بمجرد دخول الوقت يجب عليه أن يعزم على أدائه. فإذا مر الوقت عليه ولم يتحرك منه العزم على أدائها أصلا، ثم نسي أو ترى عليه طارئ، كان ماثوما بعدم عزمه. فلا بد أن يحصل العزم على أداء فعل الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة عزم على أداء فعله ثم ترى عليه نسيانا ونحوه لم فخرج الوقت وجب القضاء ولا إثم عليه لأنه قد عزم على أن يصلي. أما الذي دخل الوقت ولم يعزم على أن يصلي ولا يكون هذا إلا من منافق أو مسلم متهاون بأمر الله تبارك وتعالى مقصر، وإلا فالمؤمن بطبيعته بمجرد ما يدخل وقت أي صلاة يكون عازما جازما على أن يؤدي هذه الصلاة وأن يقوم بها. والذين يسبقون إلى مواطن الصلاة قبل دخول الوقت يكون فيهم وصف يهيئ أحدهم للحوق بالسابقين في درجات القيامة. إذا صار الناس سابقون وأصحاب يمين وأصحاب شمال يصير من السابقين، فإنه يسبق إلى أداء الصلاة قبل دخول وقتها فيحضر إليها قبل دخول الوقت. ويروى أن من أهل الجنة ثلاث طوائف عند دخول في القيامة، وجوه وقوم يحشرون، طائفة الأولى كأن وجوههم الشمس فيسألون ما كنتم تعملون، قالوا كانوا لا يؤذن لصلاة إلا ونحن قد استعددنا وقمنا فيها وحضرنا في وقت. ثم تحشر طائفة كأن وجوههم القمر، فيقالوا ما كنتم تفعلون، فيقولون وما عملكم، فيقولون كنا إذا دخل وقت الصلاة لم نشتغل إلا بالاستعداد لها من بعد دخول الوقت، ولكن يستعدون قبل دخول الوقت. لما قال لبعض هؤلاء الصالحين الذين كان قبل الوقت يستعدوا ويتطهروا ويتجهز للصلاة، لما سئل عن ذلك قال لا أكون كعبد السوء. العبد السوء ما يجي إلا بعد ما تناديه. العبد الطيب الصالح حاضر ما عندك قبل ما يطرى عليك أي حاجة، موجود تضل تبغى شيء توجده عندك. وأما عبد السوء ذا ما يجي للسلم ما تنادي عليه يا فلان تعال أدين يجي. قال وأنا متأخر على الصلاة كما عبد السوء، ما يجي إلا بعد ما ينادون عليه يتصربون عليه. أكون حاضر من قبل النداء. ها وبعد ذلك، ولذا كان يذكر سيدنا أبو هريرة أن الحضور إلى محل الصلاة قبل طلوع الفجر، الخروج لأداء فريضة الصبح قبل طلوع الفجر، أنه معدود بغزوة. يقول لمن أدركهم وهم خارجون إلى محل الصلاة آخر الليل أين تذهبون؟ قالوا لأجل الصلاة. قال إن كنا نعد الخروج لأجل الصلاة في هذه الساعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة، بثواب غزوة في سبيل الله جل جلاله. ويقال للطائفة الثالثة يحشرون كأنهم النجوم، ما تعملون؟ قالوا كنا إذا دخل وقت الصلاة عزمنا على أدائها. فالطائفة الأولى وجوههم كأنها الشمس، الثانية كأنها القمر، وهؤلاء كأنهم النجوم، وهم درجات عند الله. يقول فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منها ما يسعها لم يعصي، لأنه عزم على دفع الصلاة. فإن لم يعزم ثم طرأ عليه النسيان أو الموت أثم، لأنه قصر في العزم. قال الوقت موسع، نقول الوقت موسع لكن العزم لابد منه. وهكذا يقول بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه، عاد باقي وقت من وقت الصلاة لما توفي باقي وقت يسع الصلاة، صحيح، وهو قد عزم على فعله. أما الحج يأخر مستطيع من سنة إلى سنة، مات تبين فسقه من آخر سنة تمكن فيها من الحج. لماذا؟ قال لأنه قصر بإخراجه عن وقته بموت قبل الفعل، وهو آخر سنتين تمكن من أداء الحج فلم يحج، تبين من تلك السنة فسقه بتسبب إثمه بتأخير هذا الحج ما دام كان مستطيعا. فمع قول الشافعية أن الحج مفروض على التراخي ما لم يتوقع انقطاع استطاعته أو يغلب على ظنه بسبب مرض ونحو وجود العجز عن الحج أو حصول الموت، فمعنى قولهم أنه موسع في هذا أنه إن باعتبار أنه يعيش إلى العام الثاني والثالث وهكذا. فأما إذا اخترمته المنية فقد تبين أن آخر فرصة كانت معه تركها وقت الموسم الذي تمكن منه قبل موته فلم يحج، فصار عليه بعد ذلك وصف الإثم بتأخير الحج، بخلاف الصلاة إنه خرج من مات وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة. وأما هذا مات وقد بقي من الوقت ما وقت الحج يسع حج يسع حج الأجر روح انتهت ما عاد في وقت يسع الحج يسع الحج إيش أما الصلاة لها وقت محدد الباقي وقت يسعها فيمكنه كان فعل أما هذا إيش يصلى. فلهذا كان في الفرق بين وقت الحج ووقت الصلاة، قال لأن الصلاة لها وقت محدود لم يقصر بإخراجه عنه وقد عزم على أن يصلي، أما الحج قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل خلاص مش فيه تدارك فينسب إلى التقصير. قال فرع تكره كراهة تحريم في غير حرم مكة عند الشافعية، فاستثنى الشافعية حرم مكة في أوقات الكراهة للصلوات هذه، والمراد جميع الحرم المسجد ومكة وإلى حدود الحرم، وقيل المقصود به المسجد وحده، والمعتمد جميع حرم مكة. قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلذلك استثنى الشافعية حرم مكة من تحريم الصلوات في هذه الأوقات. قال غيرهم لا فرق بين مكة وغيرها، فإذا جاء هذا الوقت فصلاة النفل المطلق محرم في هذه الأوقات. يقول تكره كراهة تحريم في غير حرم مكة ولا تنعقد صلاة عند استواء الشمس، عند استواء الشمس وهو كذلك عند الجمهور إلا عند المالكية، فالمالكية لم يعدوا وقت الاستواء من أوقات التحريم وإنما طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح والإصفرار إلى الغروب، فهذان الوقتان عندهم تحرم فيهما الصلاة النافلة المطلقة ولم يعدوا من أوقات التحريم لحظة الاستواء عندما تستوي الشمس في كبد السماء قبيل وقت الظهر. يقول عند استواء الشمس أي توسطها في السماء عند ميلانها من جهة المشرق إلى جهة المغرب فلحظة استوائها يحرم تقصد الصلاة في هذا الوقت إلا يوم الجمعة عند الشافعي. قالوا يوم الجمعة لأنه يوم لا تسعر فيه جهنم وأن النار تسجر عند الاستواء، ويوم الجمعة مستثنى ولما جاء أنهم كانوا يصلون في المدينة وغيرها ويخرج سيدنا عمر وقت الاستواء عند الزوال وهم يصلون فلم ينكر عليهم ولا ينكر بعضهم على بعض. وبعمل أهل المدينة في الصلاة وقت الاستواء استدل مالك بعدم التحريم في وقت الاستواء. قال عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة وعند طلوعها للأمر بذلك في الحديث، فإنه وقت تهيئ عبدة الشمس للسجود للشمس، وبذلك يقارنها الشيطان يفرح بمن يعبد غير الله تعالى. وكذلك عند تهيئها للغروب فإنه يقارنها وعبدتها يسجدون لها، فحرم على المؤمنين التنفل في هذين الوقتين، وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع قدر الرمح. ترتفع في نظر العين قدر الرمح 7 أذرع، وهو يستغرق وقتا يأخذ 16 دقيقة، فمن بداية الطلوع إلى أن تمر 16 دقيقة تكون الشمس ارتفعت في راية العين قدر رمح، وحلت الصلاة والنوافل، ودخل وقت صلاة الضحى بارتفاع الشمس قدر رمح 7 أذرع. قال: وهو الوقت الذي كان يجلس فيه صلى الله عليه وسلم في مصلاه في المسجد الكريم بعد صلاة الصبح، ولا يزال في ذكره حتى تطلع الشمس فترتفع قدر الرمح ثم يصلي. وبعد صلاة العصر أداء، ومثل صلاة الصبح، ولو مجموعة في وقت الظهر، يعني هو مريض أو مسافر قدم صلاة العصر مع الظهر، صلاة العصر نعم، قام بيتنفق وقعد قاعد محله، قال عاد ما جاء وقت العصر، ما جاء وقت العصر بالنسبة لغيرك، أنت قد قدمت العصر، فإذا قد صليت العصر فالنوافل المطلقة محرمة عليك. قال عاد الساعة 12:30 بالزوال، 12:30 حرام عليك التنفل لأنك قد صليت العصر، فلا تتنفل بشيء من النوافل المطلقة حتى تغرب الشمس. بعد صلاة العصر أداء، ولو مجموعة في وقت الظهر، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأخر. فاختلفوا ما الذي يحرم في هذه الأوقات من أنواع الصلوات، فأما الحنفية فقالوا كل صلاة ما منوع في هذا الوقت، كل صلاة لها سبب من مطلق وغير مطلق، حتى قضى من لا يقضي في هذه الأوقات أي صلاة حتى ترتفع قدر رمح وحتى تغرب. فعمموا التحريم في هذا الوقت، وقال غيرهم بالتفريق بين الفرض والسنة وبين السنن بعضها البعض. يقول سيدنا عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أن نكبر فيها موتنا، يعني أن نصلي فيها على الموت، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني وقت الاستواء، حتى تميل الشمس، وحين تبيض للغروب، أي تميل للغروب هو وقت الاصفرار حيث لا تؤذي العين. فهذه أوقات نهي فيها عن الصلاة، يقول المالكية: السنن في هذه الأوقات إنما المجمع عليه بين الأئمة الأربعة النفل المطلق ممنوع في هذا الوقت. يقول المالكية: السنن في هذه الأوقات تجوز غير النفل المطلق إلا تحييد المسجد، فإنها مكروهة عندهم. هذه رواية عند مالك، والرواية الثانية كراهة السنن كلها مطلقا في هذا الوقت. ثم هو عند الشافعية التفريق بين ما كان من السنن سببه متقدم أو كان ذا وقت، وما كان سببه متأخر. فما كان سببه متأخر فهو ملحق بالنفل المطلق في التحريم، يمنع أن يصلى في هذا الوقت. كمثل أن يريد أن يصلي سنة السفر، السفر بعد الصلاة سببها متأخر، أن يصلي الإحرام بالحج والعمرة في هذا الوقت ممنوع، بخلاف ما سببها متقدم مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء، السبب يتقدم على النفل. فالحرام عندهم ما لا النفل المطلق وما له سبب متأخر. فأما القضاء وأما النافلة التي لها واجب، ومثل السنة الراتبة للصلاة، وأما ما له سبب متقدم فيجوز أن يصلى في هذه الأوقات. وكان عمل الكثير من أئمتنا في هذه البلدة أن يتركوا هذا المختلف في هذه الأوقات، فإذا دخلوا المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يصلوا التحية، واكتفوا بالتسبيح خروجا من خلاف من حرم الصلاة في هذا الوقت. قال وبعد صلاة حتى تغرب لسبب إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائته، لم يقصد تأخيرها إليه، صلاة كسوف وتحية مسجد لأن سببها متقدم لم يدخل لي بنيتها فقط. أما قال هذا الوقت المنيع يجوز سبب متقدم، أنا بدخل المسجد بنشان صلي في هذا الوقت، أنت مراغم الدخول بهذه النية، هذا مراغم للشرع. يا صاحب هذا القصد منعت عليك الصلاة. أما جاء من شان حضور مجلس، دخل المسجد من شان أراد الاعتكاف في هذا الوقت لغير ذلك، ولم يقصد أن يدخل في هذا الوقت لأجل يصلي في هذا الوقت، وفائتها لم يقصد تأخيرها إلى هذا الوقت. حيث المسجد لم يدخل إليه بنيتها فقط سجدة شكر، فلا تكره في هذه الأوقات، ومثل سجدة التلاوة. ثم تطرق إلى ذكر أشياء تحرم أيضا بها الصلاة غير هذه الأوقات، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الحنابلة إن ركعتي الطواف جائزة في هذه الأوقات، وقد علمت عند الشافعية استثنى حرم مكة أصلا ركعة الطواف، إلا ما أراد أن يصلي من أنواع الصلوات في هذا الوقت ما دام في حدود حرم مكة فليصلي ما شاء. في الفرائض علمت مذهب الحنفي أنه لا يجوز قضاء ما فاته في هذه الأوقات أصلا، لا إله إلا الله، وعند غيرهم الأمر فيهم وسع للقضاء، بل لأداء الراتبة، وإن كان أيضا عمل الكثير الخروج من الخلاف، فإذا فاتتهم سنة الصبح مثلا بأن وجدوا صلاة قامت فيؤخرون سنة الصبح إلى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح فيقضونها، والمعتمد عند الشافعية يجوز أداؤها ما دام وقت الصبح باقي كمثلها سنة العصر. الفاتحة أن الله يكرمنا بنور الصلاة وبركة الصلاة وحقيقة الصلاة وخشوع الصلاة وخضوع الصلاة، وأن يجعلنا عنده من مقيمي الصلاة، وأن يعيدنا من الآفات والعاهات، ويجعل قرة عيوننا في الصلاة، يجعلنا ممن ترتاح بها أرواحهم ويفتح لهم فتاحهم، أن يمنحنا الرضوان مع صلاح كل شان، ونقاء البواطن والجنان عن جميع الأدران، واستقامة الأركان على ما يحب الرحمن في السر والإعلان، وكفاية كيد النفس والهوى والشيطان، وصلاح أهل الإسلام والإيمان، وإلى حضرة النبي محمد.